نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، في هذا اليوم الاثنين الخامس عشر من شهر شعبان سنة 34 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في مدينة سوسة في جامع فاطمة الزهراء في تونس، نتذاكر كتاب أصول السنة لابن أبي زمني.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو عبد الله الفقيه محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين رضي الله
عنه، ابن
أبي زمنين رضي الله عنه: الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم وعاقب على ما ألو شاء منه عصم، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل، وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين.
قال بسم الله، كما تقدم، اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء برسائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرت، يعني لم يكن من عادة المتقدمين من المحدثين وغيرهم أنهم يستفتحوا كتبهم بخطبة الحاجة. وصلى الله على سيدنا نبينا صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا بل سيد البشر كلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وعلى آله وصحبه، قال وعلى آله وصحبه، لما ذكر عطف الصحب على الآل دل أن المقصود بالآل هم قرابته صلى الله عليه وسلم، أي من آمن من قرابته صلى الله عليه وسلم. وصحبه كل الصحابي، هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهذا صحابي. وسلم مر أيضا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ربنا تبارك وتعالى هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، أما منا فهي الدعاء. وفيه أن هناك فرق بين الصلاة وبين السلام، فالسلام هو الدعاء بالسلامة لدينه وشريعته. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. لا حول ولا قوة، أي لا نتحول من حال إلى حال، ولا ليس لنا إلا قوة إلا بالله، أي إلا بسبب الله عز وجل. كل من أراد أن يأتي بأمل يتذكر ذلك، أنك لا تستطيع بهذا الأمر ولا تستطيع أن تقل من حال إلى حال إلا بقوة الله عز وجل. فلذلك شرع لنا إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا نستطيع أن نجيب، لا نستطيع أن ناتي إلا بإعانة من الله عز وجل وقوة. العلي ربنا عز وجل له العلو المطلق، فهو علي بذاته، فهو علي بقدره، فهو علي بقهره. العظيم أيضا له العظم المطلق تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله، كلمة أبو هذه سمى كنية. قال أبو عبد الله الفقيه، الفقه عند المتقدمين وعند السلف يقصد به العلم الشرعي، ولم يكونوا يفرقون بين الفروع وبين بقية العلوم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه في الدين. فليس الفقه الدين خاص بما يتعلق بالفروع الفقهية من الأحكام التي تتعلق مثلا بالصلاة والصيام والمعاملات والأنكحة والطلاق، لا، كل ما يتعلق بديننا هو داخل في باب فقه الدين. محمد ابن عبد الله ابن أبي زمني قال رضي الله عنه، لا بأس لي بالترضي على غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن لا يتخذ هذا شعار. تقول مثلا قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، لا بأس، لكن لا تجعل هذا شعارا دائما، فهذا الأصل أنه شعار للصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما أنه يجوز أن تقول للصحابي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تجعل ذلك شعارا لهم. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي أوفى حينما أتى أبوه بالصدقة قال اللهم صل على آل أبي أوفى، لكن كما ذكرت لا يكون ذلك شعارا. قال الحمد كما مر بنا وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم لله الذي يستحق الحمد، أي يستحق كل أنواع المحامد، هو الله عز وجل. المخلوق يحمد، لكن يحمد على له بعض أنواع الحمد، أما الذي يستغرق أنواع الحمد فهو الخالق تبارك وتعالى. الذي يشكر، الشكر هو الاعتراف بالنعمة والعمل بها، تعترف بنعمة الله عز وجل وتعمل بها، وهو قول باللسان، أي تشكر ربك بالكلام، وأيضا عمل بالجوارح، اعملوا آل داود شكرا، واعتقاد بالقلب. فالشكر يجمع القول والاعتقاد والعمل. الذي يشكر على ما به أنعم، أي أن الله عز وجل أنعم علينا نعما كثيرة، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وعاقب على ما لو شاء منه عصى، عاقب، وفيه أن مذهب أهل السنة أن عصاة هذه الأمة من أهل الوعيد والعاقبون، لكنهم لم يخلدون في النار، وسيمر بنا إن شاء الله. على ما، أي على الذي لو شاء منه عصم، يعني لو شاء الله عز وجل عصم هذا المخلوق من هذه المعصية، ومع ذلك يعاقبه لعدله تبارك وتعالى. وفيه إثبات المشيئة لربنا تبارك وتعالى. والإسمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكنها فيما يتعلق بالتشريع، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل فيما يتعلق بالتشريع معصومون، أيضا معصومون من الكبائر، أما الصغائر فقد تقع منهم لكنهم لا يقرون عليها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لذنبه، اللهم اغفر لذنبي كله، دقة وجله وأوله وآخرة، واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يقع منهم الهنات وهي من باب الصغائر، لكن لا يقرون عليها. وصلى الله على محمد رحمك الله. خاتم النبيين، النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ولكن رسول الله هو خاتم النبيين. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حينما قال فضلت على الأنبياء بست، قال وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء لا نبي بعده. وعلى آل محمد كما ذكرت قبل قليل، صلى الآن على آل محمد لكنهم تبعا، فالصلاة هنا على آله تبعا، لكن لا بأس أن يصلى أيضا عليهم استغلالا، لكن لا يجعل هذا شعار. أجمعين صلى وعلى آل محمد أجمعين، أي حالة كونهم أجمعين من غير استثناء. وفيه أن مذهب أهل السنة والجماعة الترضي على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحب الجميع، بخلاف الرافضة الذي تجدهم يمادون بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويعادون الأكثر. قال: وأعوذ بالله، أعوذ أي ألتجي، تعوذ عن الشيء المكروه وتلوذ بالشيء المحبوب. أعوذ بالله من هوى مضل، من الهوى، الاستعاذة بالله من الهوى، وهو ما يخالف الحق. والهوى تارة يكون في أي شيء، في الشهوات، وتارة يكون شبهات. فالضلال إما بسبب شهوة أو بسبب شبهة، فيستعاذ بالله من الهوى، من الشبهات ومن الشهوات. مضل، فالهوى كله مضل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكل ما يخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ضلال. قال: وعمل غير متقبل، خاب وخسر من يتعب ويكد ويكتح في العمل ثم يرد عليه عمل، ويرد العمل بسبب أحد أمرين. الأمر الأول إذا كان في خالطه شرك، خالطه رياء. ربنا عز وجل في الحديث القدسي يقول: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا سبب في رد العمل. الثاني مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل، فيأتي بعمل لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمشروع هو العمل الصالح، وليس كثرة العمل، ليبلغكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. قال: وأسأله الزيادة، وأسأله أي أطلبه الزيادة في اليقين. اليقين هو العلم الصادق، العلم المطابق للواقع، هذا هو اليقين. فيسأل ربه عز وجل زيادة اليقين وزيادة العلم. قال: والعون، والعون أي الإعانة. فلا يمكن الواحد منا أن يقوم بعمل إلا بإعانة من ربه تبارك وتعالى. على اتباع سبيل المؤمنين، على اتباع سبيل المؤمنين، ومخالفة سبيل المؤمنين معصية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وفيه وجوب الاستماع على الهدى وعدم الاختلاف.
وبعد، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة، بما سأل عن تأليف هذا الكتاب، وزادني رغبة فيه ما رأيته من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه، ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله. والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
قال وبعد، أي وبعد أن انتهى من المقدمة شرع في بيان ما يريد في هذه المقدمة. قال فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة، فإن بعض أهل الرغبة الذين يرغبون في اتباع السنة والجماعة. إذن هو يتكلم عن مذهب أهل السنة والجماعة. سموا أهل السنة لأنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنقولة لنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالرافضة يردون السنة لأنهم يرغبون في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك الخوارج يردون السنة لأنهم يقدحون بأعداد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والجماعة سموا جماعة لأنهم يجتمعون على الهدى ويتعاونون على البر والتقوى. ويعلم أن الجماعة هي ما كان على الحق، ولا يلزم أن يجتمع الناس كلهم على الحق. فلذلك ابن مسعود ينقل عنه رضي الله تعالى أنه كان يقول الجماعة الحق وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. بل في بعض الأحيان قد تجد بعض الناس وهم مجتمعون يخالفون الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. إذن في بعض الأحيان قد تجد الكثرة على خلاف الهدي النبوي. فليس المقصود هو الكثرة، لا، إنما هو اتباع الحق هي الجماعة. خذوا مثلا حينما حصلت فتنة القول بخلق القرآن، تجد السواد الأعظم والجماعة على القول بخلق القرآن، ما عدا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقيل من أهل العلم. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان هو الجماعة، وإن كان قليلا مقارنة بمن يتسلل العلم ممن يخالف في ذلك، فلذلك استحق فيما بعد أن يكون إمام أهل السنة والجماعة. قال سألني أن أكتب له أحاديث، سألني أكتب له أحاديث، فيه أن بعض العلم أحيانا يؤلفون بسبب سؤال، يعني يطلب منه فيؤلفون. مثلا هنا ذكر أنه ألفه بسبب الحافظ العراقي ذكر في مقدمة كتابه التقريب أنه ألفه لابنه أبي زرعة لأجل أن يحفظ الأحاديث بأسانيدها. أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مثلا كتاب السياسة الشرعية ألفه بناء على طلب أحد أمراء الشام. ففي بعض الأحيان تجد أن بعض العلم يؤلفون الكتب بناء على طلب ونظر في المصلحة. سأل أن أكتب له أحاديث ويكتبها بالسند، فالمتقدمون يذكرون الأحاديث بأسانيدها. قال يشرف أي يطلع على مذاهب الأئمة، أي أئمة السنة والجماعة، والإمام هو الذي يقتدى به. وبأي شيء، متى يكون الشخص إمام، متى تحصل على رتبة الإمامة؟ كما ذكر ربنا تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن لا بد من الصبر ولا بد من اليقين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. والكلام هنا على الإمامة في الدين، وإلا قد يكون الشخص إماما في الباطل، نسأل الله السلامة. على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم، لأنهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه، وينتهى إلى رأيهم. يعني إذا حصل خلاف وعدم اتفاق على رأي يرجع إليهم وينظر في رأيهم، فأي الرأيين يوافق رأيهم يقبل. وما كانوا يعتقدونه، أي في باب الإيمان، ويقولون به في الإيمان بالقدر. عندنا قضاء وقدر، إذا ذكر القدر يدخل فيه القضاء، وإذا ذكر القضاء يدخل فيه القدر، ويأتي إن شاء الله كلام عليه. وعذاب القبر، أي ما يحصل في القبر، والحوض، أي حوض النبي صلى الله عليه وسلم الموجود، الذي سأل عز وجل أن يردنا إياه. والميزان يوم القيامة توزن فيه الأعمال والأشخاص، والصراط الذي يمر عليه الموحدون، وخلق الجنة والنار، أي أن الجنة والنار مخلوقة كما سمر بنا إن شاء الله، والطاعة أي طاعة ولاة الأمر، والشفاعة أي شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك شفاعة المؤمنين وغيرهم من الملائكة، والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة أي النظر إلى وجهه الكريم. قال يوم القيامة لأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسائل لأنه عقد لها أبوابا مستقلة بما سأل عن تأليف هذا الكتاب. التأليف هو الجمع، أي أنه يجمع هذه الأحاديث وهذه الآيات، يؤلف بعضها إلى بعض ويجمعها ويجعلها أبوابا. قال وزادني رغبة، يعني زادني رغبة في التأليف وحثني على ذلك ما رأيته. رأى هنا رأى علمية وليست بصرية، بمعنى ما رأيته أي ما علمته، فتأتي رأى بمعنى علم فتكون علمية تنصب مفعولين. ما رأيته من حرصه على تعلم ما يلزم تعلم، قال على حرصه، وفيه المدح، مدح الشخص إذا كان لا تخشى عليه الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وجوههم ونهى عن المدح، وقال احثوا في وجوه المدحين التراب، وكل ذلك حق، فالذي لا تخشى عليه الفتنة لا بأس أن يمدح في وجهه، والذي تخشى عليه الفتنة هنا ينهى عن مدحه، وكذلك ينهى عن المدح إذا كان باطلا وكذبا وليس حقا. قال ما رأيته من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه، فيه أن العلم نوعان، علم من فروض الأعيان، يعني يجب على كل مكلف أن يتعلمه، أن يتعلمه، وهذا ما يتعلق بعبادة الشخص من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة، هذه على سبيل الأعيان. وإن كان مثلا يعمل بالتجارة أيضا يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء. إن كان مثلا يعمل بعقد الأنكحة يجب عليه أن يتعلم أحكام الأنكحة. إن كان مسؤول عن الطلاق يجب أن يتعلم أحكام الطلاق، وهكذا. هذا بالنسبة فيما يتعلق بالفرض العين. أما فروض الكفايات فهي العلوم العامة التي تحتاجها الأمة، مثلا علم النحو، هذا ليس من فروض الأعيان إنما من فروض الكفايات، فلا يجب على كل واحد منا أن يتعلم علم النحو، لكن لا يحسن بطالب العلم أن يكون لحانا، إذا خطب أو تكلم بدأ يلحن، لكن من الحكمة أن نبدأ من أهم فالأهم، أن نقدم العلوم المهمة ثم فيما بعد نتعلم مثل هذه العلوم. كذلك مثلا ما يتعلق مثلا بالقضاء، يتعلق مثلا ببعض الأشياء، يتعلق بعلم الفراغ بغيرها، هذه العلوم أيضا من فروض الكفاية، فما يلزم كل واحد منا أن يكون فرضي، ما يلزم كل واحد منا أن يكون مثلا يعلم أحكام القضاء، أحكام الجنايات، أحكام مثلا الحدود، هذه من فروض الكفاية. دليله طلب العلم فريضة على كل مسلم، والحديث ورد في إسناده ضعف لكن ورد من طرق، هو ثابت بمجموع إن شاء الله على كل مسلم، ورد زيادته مسلمة لكنها لا تصح، لكن في المعنى نعم يجب على المسلم أن تتعلم أحكام الدين كما يجب على المسلم أن يتعلم أحكام الدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما حين يذكر الرجال أنهم الذين يحضرون مجالسها، مثل المرأة البالغة يجب عليها أن تتعلم أحكام الحيض، المرأة المتزوجة يجب عليها أن تتعلم ما يتعلق بحقوق الزوج، والزوج أيضا يجب أن يتعلم حقوق الزوج، وهكذا. قال ولا عذر لجاهل، مر بنا قبل قليل الكلام على العذر بالجاهل، هل الجاهل يؤذر أو لا إذا حصل عنده تفريط وتمكن؟ أشرت إليه في الدرس الماضي درس القواعد الفقهية، وذكرت أن من يرى أنه يؤذر ليس أقل من الكافر المعاند الذي صرع الكفر ثم أسلم بعد ذلك، فقد قال الله عز وجل عنه وعن أمثاله من عموم الكفار: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص قال: التوبة تهدم مكانا قبلها، فإذا الشخص فرط ثم تاب فيؤذر بجهله. قال: ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث. يعني يجب علينا أن نسأل ونبحث عن أصول الإيمان، أي ما يتعلق بأصول الإيمان والعقائد والدين وشرائع المسلمين، يعني يتعلق هنا. قد ذكر الأصول وذكر الشرائع، يقصد بالأصول الاعتقاد، ويقصد بالشرائع أي الأحكام الفرعية. وقد ألزمه الله عز وجل ذلك، يعني أوجب عليه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يجب عليه ذلك، وأيضا أنه يجب عليها ذلك. قال: فاسألوا، هذا خطاب للأمة، فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر هم أهل العلم، اسألوا الفقهاء. وهنا يأتي سؤال: من هو الفقيه عند السلف؟ متى السلف يسمون الشخص فقيها؟ السلف مجمعون على أن الشخص لا يسمى فقيها إلا إذا كان عالما عاملا، لا يسمى فقيه إلا إذا اجتمع فيه الأمران: العلم والعمل. وإلا العلم في بعض الأحيان لا ينفع صاحبه، فلا بد من العمل. فلم ينفع إبليس علمه، بل أصبح وبالا عليه. حتى الشخص الذي يعمل يعلم أحيانا، قد لو كان جاهلا يدري الله عز وجل حجة، أما إذا كان لا عالما ليس له حجة يدري بها على الله عز وجل. قد تسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون. إذن الناس طائفتان: عالم وجاهل. ولما أقول عالم يعني لا يلزم أن يعلم في كل المسائل، لا، يعلم في بعض المسائل. فإذا كان يعلم في بعض المسائل هنا لا يسأل ولا يقلد غيره، لأن التقليد بمثابة أكل الميتة، وأكل الميتة لا تجوز إلا عند الضرورة. متى أمرنا الله عز وجل نسأل؟ قال: إن كنتم لا تعلمون أسأل. إذا كنا نعلم الحكم فلا نسأل، جزاك الله خير. قال: فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. شخص عنده علم يعمل به ولا يسأل، ليس عنده علم هنا يسأل. وقد يكون الاجتهاد مطلق، وقد يكون الاجتهاد في بعض المسائل. قال: كذلك ولا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه. قال: لا عذر لعالم، يعني العالم الشرعي يقول لا عذر له في كتمان ما يسأل عنه. العالم تارة يجب عليه أن يعلم، وتارة لا يجب عليه. بمعنى التعليم أحيانا يكون من فروض الأحيان، يعني لا يوجد أحد يعلم هذا الباب من العلم أو هذه المسألة، هو أصبح العلم في حقه من فروض الأحيان، يجب عليه أن يعلم ويبذل نفسه. وإلا الأصل أن التعليم وإفتاء الناس ليس من فروض الأحيان، إنما من فروض الكفايات. لكن قد يتعين على الشخص أحيانا في أي شيء في عدم وجود غيره، وبعض الأحيان أيضا إذا فرغ للتعليم فأصبح التعليم في حقه واجبا، كإمامة الناس في الصلاة. الأصل في إمامة الناس أنها مفروض الكفايات، الأذان مفروض الكفايات، لكن لما يتفرغ الشخص ويأخذ رزقا من بيت المسلمين الآن يصبح الأذان في حقه واجبا تصبح إمامة الصلاة والخطابة في حقه واجبا. لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق يعني كتاب ربنا أو سنة قائمة سنة معروفة ثابتة عن من يجهله. إذا سأله جاهل وجب على التفصيل، لكن أيضا أحيانا قد يسأل شخص يعلم لأجل أي شيء، لأجل أن يعلم الناس. خذ على سبيل المثال، نفترض سبيل أنتم في هذا الجامع، قد تكون لكم ملاحظة أو خطأ عند البعض، فيأتي أحدكم يستفتي لا لأجل أن يعلم هو، إنما يريد أن ينبه بقية إخوانه عن خطأ واقع. ما الحكم؟ هذا مشروع. فذلك جبريل عليه السلام أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مراتب الدين وهو يعلم، حتى في رواية قال عجبنا له يسأله ويصدقه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نسب له التعليم في نهاية الأمر، قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. في كتاب الناطق مما فيه كتاب الناطق أو سنة قائمة عمن يجهله، والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى العلماء في قوله. إذن الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم في قوله لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن يجب على العالم أن يبين حكم الله عز وجل إذا كان متعينا عليه، ويحرم عليه الكتمان، فإذا كتم فإنه آثم قلبه. قال ولا توفيق إلا بالله. وفيه أن الواحد منا إذا يسر له باب الخير، إذا فتح عليه، إذا وفق لصلاح، لصلاة، لمحافظة على المساجد، لنقاب، لغض البصر، لعدم الاختلاط المحرم على قدر الوسع، يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، فهي من توفيق الله عز وجل. وأيضا لا يزدري المقصرين، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فننتبه أيضا لهذه ونسأل عز وجل الهداية والثبات. فمن أعظم الانتكاس نسأل الله السلام الكبر. عرفنا ناسا أشد منا حرصا على الخير، وعندنا ما عندنا من التقصير، لكن أشد من أكثر تفضيل، وأشد حرقة على الدين، ودعوة وإنكار وبذل، لكن عندهم ازدراء. والله لا أعلم منهم إلا أنهم يحتقرون المسلمين فقط، ويزدرون المقصرين الذين هم أقل منهم. نسأل السلام. بعضهم وصل بالأمر إلى الردة، ليس الفتور والفسوق، إلى أن أصبح مرتدا يأتي بأقوال وأفعال لا يشك في أنها كفرية، نسأل الله عز وجل السلامة. فنقول ننتبه إخوتي وأخواتي لهذا الباب، الخير الذي نحن فيه نعمة من الله عز وجل، توفيق. فحق هذه النعمة أن تشكر. إذا رأيت المقصر الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال وعليه توكلت، أي جمعت أمري وعلى ربي تبارك وتعالى واعتمدت عليه، وإليه أنيب، أي إليه المعاد وإليه أرجع.
باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة. اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
قال باب، هذا أول باب يعقده في الكلام. قال في الحظ، أي في التحضير والترغيب على لزوم السنة، أي على لزوم السنة. السنة في كلام العرب هي الطريقة، لكنه يقصد هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال واتباع الأئمة، الاتباع الأئمة هو اتباع للسنة، واتباع السنة هو اتباع لله عز وجل. والمقصود هنا بالأئمة أي أئمة الهدى الذين خبرتهم الأمة وعلمت صدقهم وثباتهم وأيضا ماتوا على ذلك. السلف يقولون من كان منكم مقتديا فليقتدي بمن مات، من كان منكم مؤتما فليأتم بمن مات. فإن الحي تخشى عليه الفتنة، فإذا مات الشخص على ديانة وصيانة وعلى هدي النبوي هنا بما اقتدى به. قال اعلم رحمك الله، فيه حث الطالب على العلم، وفيه أيضا الدعاء لخاصة المسلمين، الدعاء لطلاب العلم، وفيه تواضع العالم حيث يدعو لطلابه ولمن ينتفع به. أن السنة دليل القرآن، يعني السنة تبين القرآن. خذوا مثلا ربنا عز وجل أمرنا بالصلاة فقط، لكن كيف نصلي؟ ما هي الواجبات في الصلاة؟ ما هي الأشياء التي ينهى عنها في الصلاة؟ بينتها السنة. فلا يمكن أن نستقل بالأحكام الشرعية إلا بالسنة، والسنة أيضا هي وحي. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو حافظون. يدخل فيه الوحيان الكتاب والسنة، وأنها لا تدرك بالقياس، يعني الأدلة الشرعية يقصد هنا السنة والأدلة مبناها على التوقيف، لكن هذه الأدلة الشرعية هي تأتي على وفق أمر واحد، فالشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين، لا تفرق بين متماثلين إذن فيه قياس، ولا أن تجمع بين مختلفين، لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، يعني لا تستنبط الأحكام الشرعية خصوصا ما يتعلق بالاعتقاد بعقلك، فلا بد من التوقيف، لا بد من النص. هذا هو الأصل في ما يتعلق بالاعتقاد. قال وإنما هي في الاتباع وعدم الابتداع، إذا اتبع الشخص لن يكون مبتدعا، في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة، جمهور هذه الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أتى بعدهم إلى قيام الساعة. وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم، عندنا ثناء، الثناء تكرار المدح، أو نقول الثناء تكرار الحمد، تكرار الحمد. فلذلك ربنا عز وجل في الحديث القدسي في الصلاة إذا قال العبد الحمد لله، قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فتكرار الحمد يسمى ثناء، يعني من تثنية الشيء وإعادته. أحسن الثناء عليه فقال فبشر عباد، البشارة هو أول خبر يتلقاه شخص في باب الخير، هذا هي البشارة، وقيل هو أول خبر يسمعه الشخص في الخير أو الشر، لأن مأخوذ من تغير البشرة، فالخبر السار يبشر به والخبر السيء أيضا يبشر به، وقد يمكن أن يستدل فبشرهم بعذاب أليم ونحوه، سماها بشارة. عباد أي عبادي، وهذه إضافة تشريف، وهي من العبودية الخاصة، فالعباد نوعان، عبودية عامة وعبودية القهر، وعبودية خاصة بأولياء الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم. قال ما صفة هؤلاء؟ قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. يستمعون القول، هل يستمعون القرآن فيتبعون أحسن؟ يعني أحسن أي أعلى ما فيه من أوامر، فيأخذون بالعزائم ويتركون الرخص. فيتبعون أحسن أي يتبعون المحكم ويتركون المتشابه. يستمعون القول أي القرآن والسنة وسائر كلام الناس، فيتبعون أحسن أي يتبعون القرآن والسنة، يدخل فيه والله أعلم. إذن كل شيء حسن يدخل في قوله والله أعلم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وكلمة أحسن هنا أفعل تفضيل. قال أولئك الذين هداهم الله. أولئك هنا وصفهم بأولئك لبيان علو منزلتهم. قال هداهم الله، انظروا الهداية من الله ومنه وليس منك. وهذه هداهم الله لأمرين، لهداية الدلالة والإرشاد فدلهم على الحق، وهداية التوفيق فوفقهم الله عز وجل لسلوكه. فربما الشخص يعرف الحق لكن لا يوفق لسلوكه. وأولئك هم أولو الألباب. أولو أي أصحاب الألباب، العقول، يعني العقول الصحيحة الصريحة. فهناك عقول على الفطرة لم تتأثر، فهؤلاء مدحوا بهذا السبب. قال وأمر عبادة، أمر عبادة العبودية العامة، لأن هؤلاء العباد ربما بعضهم سلك الطريق وربما بعضهم لم يسلك. فهذا العباد هنا، العبادة هنا يقصد به العبودية العامة للخلق كلهم، وأن هذا صراطي مستقيما، صراطه هو دين الإسلام، هو ما جاء به ربنا تبارك، ما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مستقيما أي لا وجاج فيه. فلذلك ربنا عز وجل يأمر نبيه بالاستقامة، فاستقم كما أمرت. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يأمر بالاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم. إذن طريق الله عز وجل طريق مستقيم لا لعوجاج فيه، ولا تتبع السبل. إذن هناك طرق أخرى، طريق مستقيم وهناك طرق فرعية تخرج من هذا الطريق المستقيم. ولا تتبع السبل التي تخالف طريق الله عز وجل، تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تخالف هدي الصحابة، تخالف هدي القرون المفضلة. فتفرق بكم عن سبيله، أي تبعد بكم عن طريق الله عز وجل. وعلى قدر استمرارك في هذه السبل على قدر بعدك عن طريق الله عز وجل. قال ذلكم أي ما مر من سلوك الصراط المستقيم وصاكم به لعلكم تتقون. وصاكم الوصية هي في الأمر المهم. قال لعلكم تتقون، لعل من الله واجبة، فإذا سلكتم هذا الطريق حصلت لكم التقوى. وانظروا نحن في كل صلاة نسأل ربنا هذا الصراط، بل في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. من هو الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو الطريق المستقيم.
وعن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال
ترضى الصحابة رضي الله تعالى عنه ولم يكن موجودا.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خطط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن الحسن قال يحدث عن النبي وعن الحسن رحمه الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وعن الحسن بن ابي الحسن انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليل في سنه خير من عمل كثير في بدعه. وعن عطاء عن مكحول رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنه سنتان، سنه في فريضه الاخذ بها هدى وتركها ضلالا، والسنه في غير فريضه الاخذ بها فضيله وتركها ليس بخطيئه.
قوله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط لنا، وفيه تقريب العلم للمتعلم بضرب الأمثلة. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط، ثم قال: هذا سبيل الله، أي خط مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، أي خطوط تتفرع عن ذلك الخط فتأخذ أحيانا ذات اليمين وأحيانا ذات الشمال، وهكذا الناس بين أمرين إذا خالفوا المنهج الحق هم بين أحد أمرين: إما في غلو ومجاوزة المشروع، أو في تفريط، والشيطان لا يبالي بأيهما، إما كنت غاليا أو جافيا، لا الشيطان لا يبالي بذلك، المهم أنك تخرج عن الصراط المستقيم. فهذا معنى قوله عن يمينه وعن شماله. وقال: هذه سبل، أي هذه طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. تارة يكون الشيطان شيطان جن، وتارة تكون شياطين الإنس، وشر هؤلاء أشد. فذلك في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: وفيه دعاة على أبواب جهنم، هؤلاء هم الشياطين. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم يتكلمون بألسنتنا. إذن هؤلاء الشياطين قد يكون من بني جلدتنا، يتسمون بأسمائنا، يعيشون في أوساطنا، يدعون أنهم مسلمون، أنهم حريصون على الحق، وربما كانوا بخلاف ذلك. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال: وقرأ: هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم إذا قرأوا القرآن لهم حالة. الحالة الأولى يقصدون التعبد التلاوة، فهنا يستعيذون بالله ويبسملون. فلذلك لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك الكوثر في حديث أنس قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر. أما إذا ذكروا الآية في باب الاستدلال أو باب الاستشهاد أو في باب الوعظ فما كانوا يستعيذون بالله ولا يبسملون. بمعنى لما أقوم أنا واحد بين يديكم وأذكر بعض الآيات التي فيها العناية مثلا أو التخوف من النار، والأقل مثل عسل ثالث: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ليس من السنة أن أقول: أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يستعيذون إلا إذا أرادوا التعبد لله، وليبسملون إلا إذا أرادوا التعبد لله عز وجل بالتلاوة. أحيل إلى رسالة للسيوطي رحمه الله تعالى مطبوعة ضمن الحاوي حول هذه المسألة، يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها. يعني أبو عبد الله رحمه الله تعالى أخرج الأحاديث بأسانيده، وفي بعض الأحيان نجد أن الأحاديث التي أخرجها بإسناده ضعيفة من جهة السند وليست من جهة المتن، بسبب بعض الرواة الذي كان يروي عنه وأن يكون المتن صحيح. فمثلا مثل هذا الحديث من جهة السند ضعيف، لكن من جهة المتن متنه صحيح. وعن الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن البصري رحمه الله تعالى من التابعين، وحينما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا مرسل، يعني سقط منه الصحابي، ونحن لا نعلم هل الحسن رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن صحابي أو عن تابعين آخر. لو جزمنا أنه يرويه عن صحابي لا ما يكون في الأمر إشكال، لكن يحتمل أنه روى عن صحابي ويحتمل أنه روى عن تابعي، لذلك نقول مرسل. والمرسل من أقسام الضعيف، لكن كما قلت لكم سيتكرر عندنا، تجد الحديث ضعيف من جهة السند لكنه ثابت. قال يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رغب. من هنا اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، يعني كل من رغب، رغب يعني زهد فيها ولا يريدها، عن سنتي أي عن طريقتي. قال فليس مني، هذا وعيد شديد، وتأتي كلمة فليس مني على أنها أحيانا معصية، على أنها أحيانا معصية، يعني صاحبها يرتكب كبيرة فقط من كبائر الذنوب وإلا لا يخرج من الملة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي يبيع الطعام، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابع في الطعام فأصابته بلل. قال ما هذا لصاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء المطر. قال فهل جعلته أعلى؟ من غش فليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لشخص يبيع يغش في البيت ليس مني، تبقى هذه معصية، يبقى في عداد الموحدين، وربما تأتي كلمة فليس مني ويخرج بها الشخص من الملة. وأيضا تأتي كلمة فليس مني وفيها الأمر يصل إلى حد الكراهة دون التحريم، والمسألة تحتاج إلى زيادة تحريم. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي فنسيه فليس منا، تعلم الرمي فنسيه فليس منا. وقوله صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، يتغنى أي يحسن صوته بالقرآن. وعلى كل حال هذه المسألة أي كلمة فليس مني هل تأتي أحيانا للكراهة دون التحريم، تحتاج إلى زيادة التحريم زيادة بيان، لعل أحدكم ولو فيما يستقبل من الأيام أن يحرر هذه المسألة. من رغب، وربما تأتي قال من رغب، من يرغب عن السنة له أحوال، أن يتركها من باب الكسل، كسلا كانت مثلا بعض السنن المستحبة، لسي يمر بنا إن شاء الله بعض السنن واجب وبعض السنن مستحبة، قد يتركها أحيانا من باب الكسل، يترك بعض السنن باب الكسل، فهذا ليس له ولا عليه لا يأثر. أحيانا يزيد عليها باعتقاد أنها أفضل، كقصة النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن بالغ بالتعبد ويعتقد أن هذا أفضل، لا شك أنه أن هذه رغبة عن السنة النبي صلى الله عليه وسلم معصية. الحالة الثالثة أن يتركها عدم الرغبة فيها، يرى أنها لا تصلح لهذا الزمان، فلا شك أن هذا خروج من الملة. إذن الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مباح، قد يكون معصية يصل إلى حد الكبيرة أحيانا، قد يكون كفر مخرج من الملة بحسب ما يقوم عند الشخص. والحسن أي البصري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الكلام كالسابق، الحسن تابعي فروايته مرسلة، عمل قليل في سنة، يعني تعمل قليل لكنك على اتباع، خير من عمل كثير في بدعة وصدق. تعمل عمل كثير وتتعب نفسك لكنك في بدعة لا تنتفع به، لكنك تعمل قليل في سنة هذا أفضل. فلذلك ربنا عز وجل يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. أحسن عمل. ما قال ربنا تبارك وتعالى أيكم أكثر عمل، لا، إنما هو أحسن. ومتى يكون أحسن؟ إذا كان خالصا صوابا، أي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مكحول الشاهي أيضا تابعي فحديث مرسل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنة سنتان، سنة في فريضة. يعني السنة تنقسم إلى قسمين: سنة في فريضة، يعني سنة واجبة، الأخذ بها هدى، يعني واجب، فمن أخذ بها هدي إلى صراط مستقيم، وتركها ضلالة، أي وتركها معصية. وسنة في غير فريضة، يعني هذه السنة مستحبة ليست واجبة، الأخذ بها فضيلة، أي مستحب، وتركها ليس بخطيئة، تركها ليس بمعصية. إذن يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته، تارة تكون السنة مستحبة، إذا ترك الشخص لا إثم عليه، مثلا تحية المسجد، السنن الرواتب، السواك، صيام النفل إلى غيره من الأشياء، هذه مستحبة. النوع الثاني واجبة. واعلموا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكر مكحول ومن أتى بعدهم يطلقون السنة أحيانا ويريدون به الواجب، يقولون السنة يعني طريقة، ولا يقصدون بأن تركها جائز. عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت عن الطواف بين الصفا والمروة أي السعي، قالت سنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سنهما، ثم قالت بعد ذلك والعمري ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما. إذا قالت هنا سنهما أي أوجبهما. وابن عباس رضي الله تعالى عنه عن آله قرأ في صلاة الجنازة الفاتحة وجهر بها ثم قال لتعلموا أنها سنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الجنازة على الصحيح صلاة الجنازة كسائر الصلوات، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أحيانا السلف يطلقون السنة ويقولون به المستحب. ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عن الإقعاء بين السجدتين، الإقعاء بين السجدتين أي ينصب قدميه ويجعل اليدين على حقيبيه، قال سنة نبيكم، فأخبر أن الإقعاء سنة أي ليس واجب، كما أن الفراش اليسرى ونصب اليمنى بين السجدتين سنة، فكذلك الإقعاء سنة. فهذه السنة عند المتقدمين، لكن المتأخرين لا، الشهر عندهم إذا قالوا سنة، إذا قال الأصوليون سنة، إذا قال الفقهاء سنة، فيقصدون بالسنة ما أمر به لا على سبيل الإلزام، فما أمر به لا على سبيل الإلزام يجعله الأصوليون ويسمونه سنة.
وعن الأنباط بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وعن الحسن رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعسى رجل يكذبني وهو مبتدئ على حشيها يبلغ الحديث عني فيقول يا أيها الناس كتاب الله ودعنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال عن الأنباط الثاني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم كل، وألفاظ وكل من ألفاظ العموم، إذن كل البدع ضلالة. ثم يأتي البعض ويستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بعض البدع حسنة وبعضها بعضها ضلالة، لا شك أن هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، فلما يقول كل، لو وجدت بدعة حسنة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل، والحديث في إسناده ضعف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل كان يستفتح أحيانا خطبته بي وكل بدعة الضلالة كما في حديث جابر في صحيح مسلم. إذن كل بدعة ضلالة. هؤلاء في بعض الأحيان قد يقولون الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوا أشياء لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن البدعة قد تكون حسنة أحيانا. يقول مثلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه في مصحف، دونوا الدواوين. نقول هذا ليس من باب البدعة في شيء، هذا من المصالح المرسلة. ففرق بين المصلحة العامة التي ينظر فيها وبين بدعة خاصة في الدين، وإن كان إن شاء الله في الدرس الآتي يمر بنا إن شاء الله الكلام على تعريف البدعة والكلام عليها، فالوقت الآن لا يتسع. قال وعن الحسن أي البصري، وتقدم أنه مرسل أن هذا السبب في إرسال، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يكذبني. عسى يعني هنا عرض، هل عسى رجل يكذبني أي سيأتي على الناس زمان يكذبني رجل، والأمر ليس متعلق بالرجل، إنما هذا خرج مخرج المغلب الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يترتب عليه حكم. أيضا قد يكذبه صلى الله عليه وسلم امرأة يكذبني وهو متكئ على حشايا أي على فرشه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب رجل متكئ على أريكته يقول ما أتاكم عن الله فخذوه. وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فمثلا الخوارج يردون الأحاديث ولا يعملون بها ويقولون يكفينا القرآن، بناء على أنهم يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث وأمثاله علم من أعلام النبوة، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك طوائف تنتسب للإسلام سترد السنة بمثل هذه الحجة. قال يبلغه الحديث عني فيقول يا أيها الناس كتاب الله، يعني كتاب الله الذي يتبع، ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيهم أيضا الرافضة الذين يردون الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء داخلون في ذم النبي صلى الله عليه وسلم.